هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين، سوف نتطرق إلى واحدة من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين الأصدقاء أو بين الأقرباء، وهذا التأثير غالبا ما يؤدي إلى تهالك هذه العلاقة وتفتتها، ما يعني نشوء توترات وأحيانا نزاعات تحتدم أحيانا كثيرة بين الصديقين أو بين الأخوين، ما يتسبب في مشاكل غير حميدة وغير لائقة لا تتناسب وحقيقة معنى الصداقة أو معنى الأخوة. هذه الحالة أعزائي المستمعين هي حالة الخيانة والغدر. ولما لهذه الحالة من تداعيات وانعكاسات اجتماعية خطيرة على طبيعة العلاقات على مستوى الأفراد، فقد ارتأينا أن نلتقي بخبيري البرنامج سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق، لأجل تسليط الضوء أكثر وتحديد مواطن الخلل والأسباب التي أدت لأن يكون فلان أو فلان خائنا أو غادرا، وما هي سبل التعامل مع هذه الحالات. هذان اللقاءان سيأتيان بعد الاستماع إلى قصة اليوم، فكونوا معنا.
وفيق موظف يعمل منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية، إلا أنه عجز عن مواكبة زملائه بأن يتطور مثلهم وينال مناصب كمناصبهم التي تليق بهم. ظل وفيق على هذه الحال دون أن يكترث، رغم تحفيزات وتشجيعات الزملاء له، إلا في يوم عندما تم تعيين موظف جديد الذي بسببه حدث التغيير الذي طالما انتظره الآخرون أن يصيب حال وفيق. دخل في يوم قاسم الموظف الجديد، ولما بادر بالسلام رد عليه الموظفون بالتحية وعادوا لعملهم، إلا وفيق الذي نهض من مكانه وسارع الخطى باتجاه قاسم وصافحه ومدحه ورحب به كثيرا وقال له: أنت موظف محبوب، أنت موظف مجتهد، الكل هنا يمتدحك، لا تتأخر في تأدية واجبك، حتى المدير راض عنك، وأتمنى أن تستمر معنا هنا إلى الأبد. شكر قاسم إطراءات زميله وفيق ورد عليه بكل أدب وبكل تواضع: أنا مستعد لتقديم أي خدمة تطلبها مني، فنحن هنا زملاء في دائرة واحدة، وهذا يعني أننا يجب أن لا نختلف في شيء وأن لا نتخلى عن بعض، وأن نقدم المساعدة والمعونة وتبادل الرأي مع بعض في أي شيء وفي أي وقت. تهلل وجه وفيق وقال لقاسم: أرجو أن تكون عند كلامك ولا تتراجع عنه أبدا. رد عليه قاسم وقال: أنا لا أجاملك يا وفيق، فأنا مستعد لتقديم المعونة لك متى طلبتها. ومنذ الحوار الذي دار بين الاثنين راح وفيق يسأل قاسما بين اللحظة والأخرى ويستعين به ويطلب منه ويستشيره، بل في بعض الأحيان راح يطلب منه أن يقوم بإنجاز عمله بدلا عنه بحجة أنه بطيء في ذلك أو أنه غير قادر على تنفيذ أوامر المدير بحذافيرها. بالمقابل لم يبخل قاسم في تقديم المعونة لوفيق، ولم يتكاسل في توفير ما يحتاجه باستمرار دون ملل ودون كلل. في يوم طلب المدير من وفيق أن يقوم بإنجاز عمل، وكالعادة كان العجز مرافقا لوفيق، لكنه هذه المرة أخفى عجزه وأعلن للمدير عن استعداده لذلك. اندهش المدير بادئ الأمر، لكنه قرر في نفسه أن يفسح المجال لوفيق وأن يعطيه فرصة جديدة، لربما يتحسن حاله وتتحسن مواقفه في الدائرة. خرج وفيق من غرفة المدير متوجها بكل لهفة إلى زميله قاسم، ولما وصل إليه طلب منه كما في كل مرة أن يقوم بإنجاز عمله بشرط أن لا يعرف المدير بذلك. لم يرفض قاسم طلب زميله ووعده بأن ينجز له ما طلب منه المدير في اليوم التالي، أي بعد أن يتم عمله. لم يرق لوفيق تأجيل قاسم تنفيذ العمل ليوم غد، فقد كان معتادا أن يتم ذلك في نفس اليوم، لكنه كان مجبرا على الانتظار لأن لا يفشل مرة أخرى بنظر المدير، فاضطر وفيق حتى يوم الغد. بعد أن تقدم وفيق بعمله إلى المدير سعد المدير كثيرا وتشجع هذه المرة أن يطلب منه إنجاز أعمال أخرى، وفي كل مرة راح وفيق يحقق نجاحا تلو النجاح بنظر المدير فقط. مستمعينا الكرام، بعد أن تحسنت نظرة المدير تجاه وفيق وتبدل موقفه منه، استدعاه يوما إلى غرفته وقال له: اسمع يا وفيق، بسبب خدمتك الطويلة لسنين في هذه الدائرة قررت ولكي أثبت لك حسن نيتي ورغبتي بأن تنال ما ناله زملاؤك من الموظفين، قررت أن أعينك مسؤولا عن قسم التأمين في الدائرة. فرح وفيق وبشر زملائه بذلك متفاخرا بما حققه وبما أنجزه من أعمال ساهمت في تغيير نظرة المدير تجاهه، ما أدى في النهاية أن يكون مسؤولا مثلهم. بمرور الأيام بدأ وفيق يغير من أسلوبه في التعامل مع زميله صاحب الفضل في تقدمه وتطوره قاسم، فلو مرض مرة على سبيل المثال لا يسمح له أن يتمتع بإجازة مرضية، ولو طلب قاسم أن يتأخر قليلا صباح اليوم التالي أيضا كان يرفض وفيق الموافقة على التأخير بحجة ضرورة إتمام العمل بأسرع وقت، متناسيا ما كان يقدمه له قاسم من مساعدات أيام كان عاجزا عن تنفيذ أوامر المدير في إنجاز الأعمال أو إتمام المعاملات. شيئا فشيئا بدأت العلاقة بين وفيق وقاسم تسوء، وذات يوم قال وفيق لقاسم: لقد طلبت منك مرتين أن تذهب إلى تصوير الموقع ورفضت بحجة انشغالك بأمور بيتك، وهذا يدل على تماطلك وتباطئك في العمل وأنك لست بموظف نشيط، فأرجو أن تحسن من تصرفاتك وسلوكياتك، وإلا فسوف أضطر إلى أن أنقل هذه الصورة للمدير وحتما سوف لا يرضى عن ذلك. حاول قاسم أن يغض الطرف عما قاله وفيق، فهو في الحقيقة قد أصبح مديره المباشر، وإلا فسوف يحكم على بقائه في الدائرة بالموت. لذلك حاول أن ينفذ كل ما يطلبه وفيق لئلا يتمسك برفضه ويستغله في غير صالحه. في أحد الأيام طلب المدير من مسؤولي الأقسام أن يقدموا تقريرا وافيا وشرحا كافيا عن إنجازات وأعمال كل قسم خلال سنة كاملة. وعند التقديم انكشفت تقصيرات قسم مقابل إنجازات القسم الآخر، وبطبيعة الحال فقد كان القسم الذي كان مسؤولا عنه وفيق مقصرا في العديد من الحالات وفي العديد من الإنجازات. ولما طلب المدير تبريرا لذلك انبرى وفيق وبدون تردد ودون خجل بالقول: إن أحد أسباب تلكؤ القسم في إنجاز أعماله وإكمال واجباته هو موظف واحد لا غير. ولما أراد المدير معرفة اسم هذا الموظف المقصر حسب زعم وفيق، قال وفيق: إنه الموظف قاسم. وفي هذه الحالة مستمعينا الكرام، كان من الطبيعي أن يقرر المدير وبعد أن استمع إلى ما قاله مسؤول القسم وفيق أن يعاقب قاسما ويحرمه من مكافآت هذا العام كلها. بعد الذي جرى حاول قاسم أن يحسن صورته أمام المدير، لكنه عجز هو الآخر عن توضيح الحقيقة. ولما أصر على قولها اتهمه المدير بالتجاوز على مديره وبالتجاوز على معنى الزمالة والصداقة، حيث إن وفيقا صديق وأخ لقاسم قبل أن يصبح مسؤولا عليه. رفض قاسم هذه الحالة وقرر أن يترك العمل لأنه شعر بمظلوميته ولمس الغدر والخيانة من قبل زميله وفيق الذي طالما قدم المساعدة له ومنحه فرصا عديدة في سبيل تحسين نظرة المدير عنه. بعد أن ترك قاسم العمل شاع الخبر بين الموظفين العارفين أساسا بما قدمه قاسم لزميلهم وفيق، وراحوا يلومونه كثيرا. رفض وفيق الإذعان والاستماع إلى الزملاء ولم يلبي طلبهم بإعادة قاسم إلى عمله، فقد غدر به وخانه، وفي اليوم التالي مباشرة وفي جلسة رؤساء الأقسام طلب المدير من وفيق إنجاز عمل جديد على ضوء ما كان يطلبه منه في السابق. وهنا واجه وفيق نفس المشكلة التي كان يواجهها أيام كان قاسم موظفا يعمل معه. وبعد أن ألح المدير وأصر أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، وقف وفيق عاجزا أمام المدير في تحقيق أوامره. وانكشفت الحقيقة وتبين للمدير أمر الموظف قاسم الكفوء وأمر وفيق غير الكفوء، فقد تسبب وفيق في إخراج زميله قاسم من العمل وهو الذي طالما ساعده ووقف بجانبه.
مستمعينا الكرام، زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، بعد أن استمعنا إلى قصة هذه الحلقة توجهنا إلى سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الالتزام والوفاء بالعهد ورد الجميل وعدم خيانة الصديق وعدم الغدر به، وما هي نظرة الإسلام إلى ذلك، وماذا جاء في القرآن الكريم إزاءه؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والأمانة ليست هي فقط الأمانة المادية التي اعتاد الناس أن يطلقوا عليها عنوان الأمانة، وإنما أمانة الأسرار وأمانة العلاقة وأمانة الاطلاع على الخصوصيات وأمانة الصداقة حتى التي لابد أن تكون أساسا لتأكيد إمكانية العلاقة بين الصديق وصديقه، وأن تكون أساسا للتزود من الارتقاء الإنساني والروحي من خلال هذه العلاقة. لذلك لابد للإنسان المؤمن أن يحرص دائما على أن تبقى صداقته وأن تبقى علاقاته مع الناس ترتكز إلى القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحكم هذه العلاقات، ومن ضمن هذه القيم قيم الأمانة. فإذا أمنني صديقي على سره فلا ينبغي أن يفشي سره لشخص آخر أو لمن لا يحب، اعتمادا على وحدة الحال بيني وبينه، لأن هذه تمثل خيانة للأمانة. إذا كان هناك مجلس فيه كلام حول أمور معينة لا ينبغي أيضا أن أقول في ذلك، إذا تمنني على إذا كنت أنا صديقا له وعشت معه علاقة الصداقة فلا ينبغي أن أخونه في أهله في ماله في ولده، علي أن أكون حريصا على ذلك، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا عندما نعيش مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالصداقة أيضا تمثل التزاما بين الطرفين الصديق وصديقه، التزاما بصدق الحديث، التزاما بأداء الأمانة، التزاما بالوفاء بالوعد، التزاما بأن يطيل عثرته، أن يعفو عنه إذا أساء إليه واعتذر، أن ينحضه النصيحة في كل شأن من شؤونه. كل هذه القيم التي تجعل العلاقة علاقة روحية وعلاقة إيمانية وعلاقة إنسانية هي أيضا نوع التزام بين الصديق وصديقه. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا يقول إن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الالتزامات هي أمانة في أعناقنا، والله سبحانه وتعالى يسألنا عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد جعفر فضل الله، نتوجه الآن إلى الأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية من العراق لسؤالها عن التداعيات الاجتماعية التي يخلفها الصديق الخائن والغادر لصديقه، وماذا يمكن أن تؤول إليه الأمور، وماذا يمكن أن تشكله مسألة الخيانة بين الأصدقاء سواء في محيط العمل وخارجه. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بطبيعته اجتماعيا، وذلك لكي تقوم الحياة بشكل طبيعي. الإنسان بطبيعة الحال لا يستطيع أن يحيا بدون علاقات اجتماعية، سواء علاقات عائلية أو علاقات صداقة أو علاقات أخرى. بالنسبة لجانب العلاقات الصداقة مع الآخرين، الحقيقة أكثر العلاقات ابتداء تبدأ علاقات عفوية، يعني كأن يكون مثلا الصديق هو أصلا في المنطقة أو في الحي الذي يسكن فيه الإنسان أو في المدرسة أو في العمل، ثم تتطور هذه العلاقة. هي بالحقيقة في هذه المرحلة لم تكن هي صداقة، إنما هي رفقة في يعني العمل أو الموقع الوظيفي أو في يعني السكن أو في الدراسة، ثم تتحول إلى صداقة عندما يكون هناك يعني لغة مشتركة بين هؤلاء الرفيقين. وعادة عندما تكون العلاقة في الطباء أو في مراحل الشباب المبكرة تكون علاقة غير مدروسة، ولذلك نادرا أن نرى أن هناك علاقة صداقة تستمر إلى الكبر. يعني مثلا في السنين الأولى من العمر في فترة يعني دون 20 أو دون 15 عام نرى أن هناك هي مجرد رفقة، وعندما يتذكر الإنسان يتذكر فقط يعني رفقائه وليس أصدقائه. الصداقة الحقيقية هي الصداقة التي تكون مدروسة ومحسوبة جيدا. الخيانة في الصداقة إنما تأتي لأسباب عدة، لعل أهم هذه الأسباب هو عدم وجود مشترك فكري وعقائدي وسلوكي بين الطرفين، وبالتالي سيخرج أحد الطرفين عن هذه الرابطة، رابطة يعني ما يسمى بالصداقة، وقد يكون هو ليس خائنا إنما هو خروج عن هذا الالتزام. الطرف الآخر يسمي ذلك خيانة، وأحيانا تصل إلى مستوى الخيانة. نعم، أن الصديقان عندما يكونان مع بعضهما فهناك سيكون انفتاح بينهما، سيتعرف كل واحد منهما على خصوصيات الآخر. خلاف قد يكون هذا الخلاف لأسباب جدا بسيطة. نرى أن بعض العلاقات تنقطع بدون ما يسمى بالخيانة أو الفضح أو يعني استغلال معرفة حقائق عن الطرف الآخر والتشهير بها. وأحيانا كثيرا للأسف الشديد لا نرى أن هذا الطرف الآخر يستثمر ما يعرفه عن صديقه ويحاول أن يستغل هذه المعرفة استغلالا بشعا ويشهر به ويقلل من شأنه ويفضحه في المجتمع. طبعا السبب الرئيسي في ذلك هو أنه لا يخاف الله ولا يحترم نفسه. هذا الطرف الذي يعمل هكذا مشاكل، السبب الرئيسي أنه لا يخاف الله. أحيانا يريد أن ينتقم، ولكن ينتقم بطريقة مشينة وبطريقة خاطئة. قد يكون هو فعلا الصديق أخطأ معه، ولكن لا يعني خطأه معه أن يفضح إسراره وأن كما يقولون ينشر كل الغسيل. يجب على الصديقين أن يخافا رب العالمين، فهو رقيب عليهما، أن يحترم كل منهما نفسه. وقبل ذلك يجب على الطرفين أن يكونا حذرين في حالة الصداقة. وهناك حديث لأحد أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام يقول: أحبب صديقك هونا ما عسى أن يكون يوما ما عدوا لك. فممكن أنه لا سمح الله هذه الصداقة تتحول إلى عداوة، في حالة أنه صديق اليوم أصبح عدوا غدا.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذة كوكب العطار الباحث الاجتماعي من العراق. حسن المشاركة. كما نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتي لهذا البرنامج. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.